وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء
وعن الرضا بالله إن حل القضاء
وعن الفؤاد محلقا
كالطير في جو السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الأمانة. الأمانة لعلي تكلمت عنها سابقا في برنامج مسجل قبل قيام ثورتنا المباركة. والذي أقصده بالأمانة اللفظ الذي ورد في سورة الأحزاب في آخر سورة الأحزاب في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نقف عند هذا القدر الآن. الأمانة إن راجعنا التفسير سنجد ناسا من أهل العلم الأكارم قالوا الأمانة هي الغصن من الجنابة والحيض، هذا صحيح. منهم من قال الأمانة الصلاة والصيام، الصلاة أمانة والصيام أمانة، هذا صحيح. ومنهم من قال الأمانة ودائع الناس، ومنهم من قال الأمانة تكون في اللسان وفي الفرج، وكل هذا صواب وليس من اختلاف التضاد لكنه من اختلاف التنوع. إلا أن الحبر بن عباس رضي الله عنهما وضع كلمة كما ذكر ذلك القرطبي لتعريف الأمانة تشمل كل ذلك، قال الأمانة التكليف، التكليف. فالله عز وجل خلقنا وكلفنا، حملنا هذه الأمانة. ننتقل إلى ما يلي هذا الموضع، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اللام لام التعليل، أي إن الله عز وجل حمل الناس الأمانة لينقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم حمل الأمانة ظاهرا وباطنا، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، وهم أهل الإيمان. وقسم حمل الأمانة في الظاهر وهو يعاديها ويعادي أهلها في الباطن، وهؤلاء هم أهل النفاق وهم أخطر شيء على الإسلام وعلى الجماعة المسلمة. وقسم يعادي الأمانة ظاهرا وباطنا وهم أهل الكفر والعياذ بالله. قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، يعني إذن أهل الإيمان قد يقعون في الأخطاء لكن الله عز وجل جعل باب التوبة مفتوحا لهم سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن نكون من أهل الإيمان. هذه الأمانة كيف السبيل إلى حملها؟ قال بعض المفسرين السبيل والمنهج الذي نتبعه لحمل الأمانة موضح في أول سورة الأحزاب التي ذكرت الأمانة في آخرها. وهي أربعة أمور. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أربعة أمور. الأول يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلوات الله وسلامه عليه إمام المتقين، فما المعنى إذن المراد من هذا الأمر؟ العلماء منهم من قال أي داوم على تقوى الله. يا أيها النبي اتق الله أي داوم على تقوى الله. وقال بعضهم النبي بلغ الغاية في التقوى، فالأمر على هذا موجه إلى أمته، أن يوجه إليه الأمر وقد بلغ الغاية في التقوى بأن يتقي الله، فمن باب الأولى والأحرى أن تؤمر أمته بذلك. وهذا المعنى صحيح جدا أيضا، ويشهد له قوله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك، نبينا صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مع أن الإجماع منعقد على أن الأنبياء معصومون من الشرك، يبقى الأمر هنا موجه، أو الكلام الخطاب موجه إلى الأمة في شخص نبيها ورسولها صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمه. اتق الله. والتقوى كما ذكرت خوف، كما ذكرت سابقا أو كما ذكر أهل العلم، دائرة على معنى محدد. ما هو؟ خوف من الله عز وجل يدفعك إلى طاعته بامتثال الأمر واجتناب النهي. خوف، قال علي رضي الله تعالى عنه، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما نقل عنه الحافظ ابن كثير في ترجمته رضي الله عنه في البداية والنهاية، ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، لكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. وقال سفيان الثوري رحمه الله، إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. الخوف من الله عز وجل يدفعهم إلى أن يبتعدوا عن أمور لا يبتعد عنها، لكن الخوف فعل بهم هذا. ويشهد لهذا المعنى الحديث الذي حسنه الترمذي، وإن كان أهل العلم ضعفوه، من حديث عطية السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال طلق بن حبيب، وهذا تعريف جامع، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا التعريف أثنى عليه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يشتمل على طاعة الأمر واجتناب النهي، أن تعمل بطاعة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله. هذا شرط العلم، المتابعة، العمل الصالح يشترط له أمران كي يكون صالحا، أن تكون النية خالصة لله وأن يكون موافقا للشرع. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله يعني بعلم، وأن تترك معصية الله على نور من الله، ترجو ثواب الله بالطاعة وتخاف عقاب الله بترك الإيه، حين تترك ما نهى الله عنه. يعني الرجاء والخوف، الرجاء والخوف. يبقى دي نمرة واحد. وأهل التقوى هم أهل النجاة في الآخرة، وهم أهل الرحمة. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل من عماله يقول له، أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فأذكرك بالآخرة وما فيها من ويلات. قال الله تعالى، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا هم أهل النجاة، ونذر الظالمين فيها جثية. يبقى هذا هو العامل الأول، أنا معلش جملة اعتراضية لأنني وعدت بهذا. أنا أساسا يا جماعة حين أظهر أو أتحدث في أي مكان وفي أي موضوع لا أتحدث باسم الهيئة الشرعية، أتحدث بصفة الشخصية، وحديثي مع الهيئة الشرعية إنما يكون من خلال البيانات التي تصدر عن الهيئة الشرعية والتي يتولى إذاعتها الأمين العام للهيئة الشرعية. ما عدا هذا فكل ما أقوله لا يمت بصلة إلى الهيئة الشرعية وإنما أقوله على مسؤوليتي. يبقى ده نمرة واحد، تقوى الله عز وجل. نمرة اثنين، ولا تطع الكافرين والمنافقين لأن هؤلاء أعداء الأمانة، أعداء الأمانة كما ذكر في آخر الصورة، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فكيف يتبع الإنسان الذي يريد أن يحمل الأمانة، كيف يتبع المنافقين والكافرين الذين خانوا الأمانة؟ ولذلك قال عز وجل مؤكدا مرة ثانية في وسط السورة، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال عز من قائل في آخر سورة الإنسان، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ثم قال بعد آية يعني واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء اللي هم الآثم والكفور، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فإذا هؤلاء الذين نسوا الله عز وجل فأنسهم أنفسهم، إياك أن تتبعهم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. طاعة الكافرين والمنافقين تورث الردى. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في التحليل والتحريم إنكم لمشركون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ القرآن موجود والسنة موجودة، كيف نعدل عن هذين النبعين إلى غيرهما؟ والله تبارك وتعالى يقول إنا جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يعني كيف تتبع شريعة؟ هل هؤلاء هم الذين سيحاكمونك في الآخرة؟ هل هؤلاء هم الذين يملكون رزقك في الدنيا؟ أعني الكافرين والمنافقين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تطيعوا الذين إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم، عليكم أن تتولوا ربكم عز وجل كي يتولاكم تبارك وتعالى. يبقى دي نمرة اثنين، عدم طاعة الكافرين والمنافقين. والكافر معروف والمنافق معروف والمؤمن صفاته معروفة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تصرحت قاعد بيسخر من السنة علنا في التلفاز أبو حملات يقول لك أنت عارف حد الدين يعني إيه؟ باب ألم حبر ودوايا، يقول لك يعني كده وقاعد يضحك. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس الدنيا قليل، الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا. فإذا مات أحدهم يبكي بدل الدموع دما والعياذ بالله، استأنف بكاء لا ينتهي أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. هل تأخذ دينك وتصورك وحكمك على الناس من مثل هذا الذي يتهكم على سنتنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم علنا ويتهكم على حد من حدود الله؟ هل تأخذ دينك من هذا؟ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. خلي بالك، طاعة الكافرين والمنافقين قد تخرج الإنسان من حظيرة الإسلام، هذا ليس كلامي، راجع سورة محمد صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ارتدوا، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين، شوف ليه بقى كيف ارتدوا، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، كرهوا رضوانه وكرهوا شريعته، فذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يبقى ده العامل الثاني. العامل الأول ده إن فقدت هذا العامل فقدت كل شيء، الخوف من الله تبارك وتعالى، الاستعداد للسؤال يوم القيامة. تذكر قول علي رضي الله تعالى عنه، وهذا قول يحفظه عامة الناس، لكن هذا شأننا مع نصوص الشريعة من الكتاب والسنة أن نحفظ فقط. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، ومن ضمن العمل بالتنزيل أن تسعى لنصرة الدين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أن تنصر دينك بكل باللسان أو باليد أو بالمال. طيب، والله تبارك وتعالى يقول إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني مسألة أنت في الحقيقة تنصر نفسك، أنت في الحقيقة تنصر نفسك. أمال نعمل إيه طيب بعد ما عرفنا أن تقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل؟ الاستعداد ليوم الرحيل، مش الجنة ليها ناس والنار لها ناس، هؤلاء الناس أوصافهم ليست مجهولة. شوف صفات المؤمنين في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وشوف صفات الكافرين والمنافقين والفساق وما إلى ذلك، وابحث أين أنت. ألم يقل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا، وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم، ثم تلا قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الدنيا قصيرة مهما طالت فهي قصيرة. الأمر الثالث، واتبع ما يوحى إليك من ربك. يبقى الأمر الأول اتق الله عز وجل، الثاني لا تطع الكافرين والمنافقين، وما لعمل إيه؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. اتباع الوحي، اتباع الكتاب والسنة المطهرة، وكل ما يخالف الكتاب والسنة فهو ضلال وحمق وسخافة والعياذ بالله. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، والخبير الذي يعلم دقائق الأمور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ما يصلحك، ولذلك كانت شريعته محكمة. واتبع ما يوحى إليك من ربك، أنت ملزم باتباع الوحي ولا تتبع غيره، وملزم بنصرة الوحي ولا تنصر غير الوحي والعياذ بالله. وقال الله تعالى في مطلع سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما الذي أنزل إلينا من ربنا؟ روح لسورة النساء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل الكتاب والحكمة، والحكمة كما ذكرت سابقا هي السنة بدلالة القرآن. الحكمة، قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فآيات الله هي القرآن، والذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم، فثبت أن الحكمة كل ما خرج من فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن، مما ليس بقرآن. هذا هو العامل الثالث، اتق الله العامل الأول، ولا تطع الكافرين والمنافقين ده الثاني، واتبع ما يوحى إليك من ربك ده الثالث، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ده الرابع. التوكل على الله يحتاج إلى ثلاثة أمور. معروف التوكل هو إسناد الأمر إلى الإيه؟ إلى الوكيل، للعجز، لعجز الموكل. أنا لما أجي في قضية من القضايا لا أستطيع أن أترافع ولا أعرف أحكام القانون الوضعية، فأوكل محاميا، هذا المحامي يدافع عني، وأين أنا بين يدي المحامي كالمريض بين يدي الطبيب، ما أقدرش أقول للطبيب الدواء ده إيه وأنت بتعمل بتخبط هنا ليه وبتسمع إيه هنا وأشياء من هذا القبيل. فأنت تسند الأمر إلى الله عز وجل لعلمك بالعجز، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل يحتاج إلى أربعة أمور. الأمر الأول إيمان جازم بالقدر، الملك ملكه سبحانه وتعالى والخلق خلقه، وقد قدر الأمور ولا بد أن تقع على وفق ما قدر سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا هكذا قال سبحانه في كتابه العزيز، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، أنا بألح في ذكر هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة ده، خمسين ألف سنة مش من الآن، قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحانه. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خلاص لابد أن نؤمن بهذا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إيمان جازم بالقدر، وبأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. نمرة اثنين أخذ بالأسباب، هو ده التوكل. أخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. وأنت تعلم النصوص التي وردت في هذا، تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا، لم يقل أنا متوكل على الله وهو ناصري، لا، حفر خندقا عليه الصلاة والسلام. وكذلك دخل مكة على رأسه الشريف المغفر صلوات الله وسلامه عليه، وادخر قوت سنة لأهله صلوات الله وسلامه عليه، وقال إن الله عليه الصلاة والسلام إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء، فتداوى عباد الله ولا تتداوى بمحرم. يعني الأخذ بالأب، هل النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين أم لا؟ هو سيد المتوكلين. فمن قال أنا سأترك الأسباب توكلا، يبقى ده طعن في سيد الخلق الذي أخذ بالأسباب صلوات الله وسلامه عليه. قيل للإمام أحمد إن ناسا تركوا التكسب، ده مش في التكسب فقط، ده في كل شيء. إن ناسا تركوا التكسب ويزعمون أنهم متوكلون، قال إن هؤلاء قوم جهل العلم، فإن الله عز وجل قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. يعني لابد من الحركة، لابد من أخذ بالأسباب. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. بيرزق الطير ازاي؟ تغدو خماصة وتروح بطانة، والغدو هو الخروج في أول النهار، والرواح هو الرجوع في آخر النهار. يبقى إذن من صميم التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب، وأنت تفعل هذا في حياتك الدنيا، فلماذا تترك هذه المعادلة فيما يتعلق بالآخرة؟ أنت تقول من جد وجد ومن زرع حصد، ومن زرع أرزا لابد أن يجني أرزا ولا يمكن أن يجني قمحا. دي أشياء إحنا أول تعلمناها أول أشياء. طبعا من جد وجد بإذن الله تبارك وتعالى كل ده بمشيئته تبارك وتعالى. لكن المهم هنا إيه؟ أننا سرنا على هذا في دنيانا، لماذا لا نسير على هذا أيضا فيما يتعلق بأمور الآخرة ونحتج أو نفعل ونفعل كما قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مسلما، للإبل للبيت رب يحميه، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. أنت لابد أن تسعى في حماية الدين وفي نصرته، لابد من هذا. يبقى دي الأمر الأخير عدم الركون إلى الأسباب. أنا قلت أربعة، التوكل له أربعة أمور، ده الثالث عدم الركون إلى. يبقى أنا بأخذ بالأسباب لكن لا أركن إلى هذه الأسباب. إن شاء الله أتناول الدواء وأحضر الطبيب وأقول يا رب اللهم اشفني. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا فقال عنده لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي من ذلك المرض. والحديث مصححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. أسباب، واحد يقول طيب ما ممكن أنا أدعو الدعاء ده ويتخلف، والله الثقة فيما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بالأسباب ولله الأمر من قبل ومن بعد. الرابع بعض أهل العلم قال الرضا، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الرضا ينبغي أن يكون ثمرة التوكل، أن يكون ثمرة التوكل. قال بشر الحافي يقول أحدهم توكلت على الله، يكذب على الله، لو كان متوكلا على الله لرضي بقضائه، لرضي بقضائه. التوكل على الله من 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 غير التوكل على الله لن تستطيع أن تذهب أو أن تعود أو أن تقوم أو أن تقعد، لن تستطيع أن تفعل شيئا. إحنا الآن في مواجهة حاسمة وفي عنق الزجاجة نريد أن تطبق شريعة ربنا، ونعلم أن هناك من المسؤولين من قال مدنية الدولة خط أحمر، لكن فوقنا وفوقه رب سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء وقادر على أن يهلكه ويهلك من وافقه. لكن أين نحن؟ احنا كل ما في الأمر يا أخوانا دي عبارة سمعتموها مني مرارا، دي مشاهد بنحضرها وابتلاءات، ده ابتلاء وامتحان واختبار. أنت تبذل وسعك في تحري الحق وانت عارف القواعد الشرعية اللي موجودة عندك، وسمعت مرارا من يقول قال شيخ الإسلام ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، لكن الفقه أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، وهذا الفقه. لما نشهد مشهدا كهذا لابد أن تكون منحازا لشريعة ربك عز وجل. الحافظ ابن حجر له عبارة لطيفة في كتاب النكاح عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فظفر، شوف التوجيه، فظفر بذات الدين تربت يداك حتى في النكاح. هذا توجيه من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فظفر بذات الدين تربت يداك. قال الحافظ رحمه الله، وده كلام من أن سقط الحديث من أجل تعليق الحافظ، وفي الحديث دليل على أنه ينبغي على ذي المروءة والدين أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيما فيما تطول صحبته، زي المرأة الزوجة بتطول صحبتها، برضو السلطان الحاكم ولي الأمر ونفس الحكاية. أنه وفي الحديث دليل على أنه ينبغي على ذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته. أنا قاعد النهاردة عمال شوف كله، وبعدين في أمور غريبة جدا يا جماعة، أمور في غاية العجب. الأمور دي إيه؟ كل إنسان يتكلم كلاما في شريعة الرب عز وجل يبتلى من حيث لا يشعر في كلامه الذي قال. هل يأتي العمل مطابقا للقول أم يأتي مخالفا للقول؟ وما هو حجم هذا الخلاف؟ دي نقطة ينبغي أن تكون في الاعتبار. فإحنا يعني المفروض أن التوكل على الله عز وجل يجتمع على الأخذ بالأسباب مع عدم الركون إلى الأسباب. قال تعالى في آخر سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. يعني أنت مش شايف حاجة، يبقى أنت تسلم أمرك لمين؟ لله غيب السماوات والأرض أهو، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. يعني امسك في شريعة ربنا سبحانه وتعالى. هتمسك في حد تاني، متمسكت واحد مغمى عليه أيضا حاله كحالك بالضبط. فلذلك قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. استمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لكن أنا لا ينبغي أن أضع في حسابي أبدا. يعني يجي واحد يقول لك النهاردة: طب وهي القوى الخارجية هترضى عن الكلام ده؟ يبقى إذن الشريعة غير قابلة للتطبيق. إحنا منتظرين تيجي قنابل ذرية تسحق الأمريكان والروس والصين وإنجلترا وفرنسا واليابان، كل القوى المناوئة للإسلام، وبعدين كمان إيه تسحق المنافقين، وبعدين طبقوا الشريعة. هل شريعة الله عز وجل تنصر بهذه الطريقة؟ لا إله إلا الله. روى الإمام أحمد والحاكم بإسناد صححه العلامة الألباني، ومن قبله صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله وجماعة من أهل العلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. الحديث طويل لكن أنا سأقتصر على محل الشاهد. هو جابر، أو أذكر الحديث بسرعة. عن جابر رضي الله عنه قال: جلسنا نتذاكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ دي كانت حالة النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم، فوعدناه شعب العقبة، فتسللنا إليه من بين رجل ورجلين حتى اجتمعنا عنده، حتى توافينا عنده، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ شو بقى البيعة دي؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. قال جابر: فقمنا لنبايع. شوف أسعد بن زرارة، فقام أسعد بن زرارة وأخذ بيده عليه الصلاة والسلام، وكان أصغر القوم سنا بعدي. يعني جابر كان أصغر واحد وبعدين على طول أسعد بن زرارة. فقال رويدا: أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا، وفي لفظ تبصرون على هذا، يعني عارفين أنتم تعملوا إيه، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. فقالوا: أمط عنا بيدك يا أسعد، فالله لا نظر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه فبايعناه رجلا رجلا. في مبدأ الوحي لما نزل عليه جبريل عليه السلام ورجع إلى خديجة رضي الله عنها يقول: دثروني، زملوني، في حديث بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخذته خديجة وذهبت به إلى ورقة بن نوفل. ماذا قال له ورقة؟ قال: سبوح سبوح، قدوس قدوس. هذه اللفظة ليست في الصحيح، صحيح البخاري. هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام: إنك لنبي هذه الأمة. نعود إلى لفظة الصحيح، قال: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يا ليتني فيها جذعا، يعني أن أكون جذعا شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم يخرجوني؟ فقال ورقة رضي الله عنه إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي إلا عودي. أنت هل أنت تظن؟ شوف أسعد بن زرارة ماذا قال لقومه: رويدا أهل يثرب فإن إخراجكم له اليوم مناوعة للعرب كافة وقتل خياريكم وأنت عضكم السيوف. تعال بقى نجري على صوت الأحزاب التي تركناها الآن منذ مدة قليلة. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يقول: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. التوكل على الله ليه؟ لأن الطريق ليس مفروشا بالورود كما فهم ذلك أسعد بن زرار. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في المدينة، حيي بن أخطب قلب عليه شبه الجزيرة العربية وقدم إليه في 10,000، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار في المدينة خلاص هاجر. كم ده كان سنة 4 غزوة الأحزاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كيف كان حاله وكيف كان حال أصحابه؟ كانوا في شدة المعاناة الاقتصادية. المعاناة الاقتصادية، هل تطيروا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني تشاءموا منه؟ قالوا أنت قلت لنا هو فين الخير؟ أهل مكة عملوا معاه كده، أهل مكة فعلوا هذا معه. لكن لما قدم إلى المدينة ودخل المشركون في الحروب ضده صلوات الله وسلامه عليه، أدي مشهد من المشاهد. جاء المشركون في 10,000، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفر الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم احفروا الخندق، لا. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه رأى في صحيح مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، عليه الصلاة والسلام دين، وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع صلوات الله وسلامه عليه. وظلت هذه سيرته حتى رحل إلى ربه تبارك وتعالى. طب والصحابة كانوا عاملين إيه؟ شوف حديث أنس بن مالك، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في كتاب الرقاق، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب. هو يتولى العمل الأشق عليه الصلاة والسلام وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا القول يعني كأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بهم من جوع وتعب أراد أن يذكرهم بأن العيش الحقيقي في الآخرة وليس في الدنيا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. في حديث أنس بن مالك تجده في كتاب الجهاد أنه لما قال لهم هذا عليه الصلاة والسلام قالوا له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ده عهد خلاص يا رسول الله وقد بايعناك على هذا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يقول أنس: والقوم يؤتون بملء كفين من شعير، ملء كفين من شعير وإهالة سنخة، الإهالة اللي هي الدهن، سنخة يعني مزنخ معفن. قال: والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة، ولها ريح منتنة. في عز هذا الابتلاء نقض اليهود العهد مع النبي عليه السلام، وكان قد عهدهم على أن يقوموا بحماية عوالي المدينة، ثم تسلل المنافقون وانسحبوا أيضا وتركوه عليه الصلاة والسلام، وعادوا إلى المدينة وبها الشيوخ والنساء والأطفال. قال الله تعالى هنالك، أنا يعني التصوير الإلهي أهو: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وذلك ابن عباس يقول في قوله تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم، أنت فاكر هتدخل الجنة بالسهل، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اتصال مني بيسأل الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. هل النصر ده ممكن تشوفه؟ ممكن تشوفه ممكن ما تشوفوش. النصر الحقيقي انك انت تموت وانت مستقيم على امر الله، ملتزم بمبادئه باحكامه تبارك وتعالى، وقاف عند حدوده، ناصرا لدينه عز وجل. ألم يقل تعالى للنبي عليه السلام فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. هم يروحوا فين؟ وانت لو مت تروح فين؟ انت لو مت تروح فين؟ ما ستذهب إلى ربك عز وجل. الشاهد أن الله عز وجل ضيق على كل من يتكلم بكلمة الإسلام فتمايز الناس. الفتنة كاشفة. تمايز الناس إلى فريقين، أي ناس؟ الذين يتكلمون بكلمة الإيمان، ناس انحازوا إلى ربهم وإلى رسولهم صلى الله عليه وسلم، وناس فعلوا الضد من ذلك. المهم إن لما الظروف ضغطت، شوف قول المنافقين، وإذا قلوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوف قول المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، صار الاثنين شافوا نفس المشهد، نفس المشهد، الجيش بتاع المشركين جاي وهم في أزمة اقتصادية، وإذا قلوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إيه ده اللي كان بعيدنا بكنوز كسرى وقيصر، ده أنا لا أستطيع أن أقوى من مقامي هذا، من مكاني هذا لقضاء الحاجة. التاني شايف نفس المنظر، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ده القول. طب في الفعل، المؤمن دائما يحافظ على العهد ولا ينقضه، والمنافق ليس كذلك. ويستأذن فريق منهم من النبي من المنافقين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. شو بعدها بآية؟ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. لكن آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. أما أهل الإيمان فقد قال الله عز وجل عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثابت الثبات، الثبات على الحق، وأن يكون كلامك موافقا لفعلك. خلاص انتهت المسألة وتمايز الفريقان، وده مقصد شرعي، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. انتهت المسألة، انتهى الامتحان خلاص. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. لم يحدث قتال، لم يحدث قتال، ولم يحدث إلا ما قدر الله عز وجل. لكن في الظروف الضاغطة أنت ينبغي أن تكون منحازا لشريعة ربك عز وجل. وانت خلي بالك، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لذلك حشد الله عز وجل في هذه السورة من الثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم والتعظيم له ما لم يرد في سورة أخرى. قال تبارك وتعالى حسبنا هذا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أولى بك من نفسك. إذا قال لابد أن تتبع قوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كل ده في سورة الأحزاب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أتكلم عن الأمانة، الأمانة التي هي التكليف الذي يشمل كل شيء ما في ذلك ودائع الناس. استمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجلس إذ جاء رجل من الأعراب فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى في حديثه عليه الصلاة والسلام. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما فرغ من حديثه صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسد الأمر يعني أسند الأمر إلى غير أهله، هذا تضييع للأمانة. أخوتي وأخواتي الكرام وأبناء بناتي، نخرج إلى فاصل ثم نعود مرة أخرى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حول اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، هناك عدة نقاط أود أن أعلق عليها بسرعة. النقطة الأولى، أنا عزوت للدكتور محمد إسماعيل وللدكتور سعيد عبد العظيم اختيارهم للدكتور محمد مرسي. دكتور محمد إسماعيل أنا سمعت هذا منه بنفسي في بيته، وكما الدكتور صفوت حجازي والمهندس محي الدويري. ودكتور سعيد عبد العظيم اتصل بنا في الهيئة الشرعية، اتصلنا به وتم وضع المحمول بعد استئذانه في الميكروفون، وقال أنا بدعم الدكتور محمد مرسي وانقلوا هذا عني. أنا عندي في هذه المسألة أنني لم أورد هذا الأمر على جهة الاستكثار أو الاستنصار بأحد، لا. وإن كنت ذهبت إلى الدكتور محمد إسماعيل فمن باب قوله تعالى لا تكلف إلا نفسك، وأنا كلفت نفسي وحرض المؤمنين فذهبت لتحريض المؤمنين، لكن أنا لا أستكثر بأحد مع احترامي لقدر الشيخين الجليلين. نمرة اثنين، ان الان انا متهم بالكذب، لكن اقول صراحة اتهامي بالكذب لا يهمني في شيء. مصيبتي في هذين الموقفين اكبر من مجرد اتهامي بالكذب، بسأل الله عز وجل ان يصلح احوال الجميع. مصيبتي في هذا الموقف أكبر بكثير من مجرد اتهامي بالكذب، وأنا متصدق بعرضي على الذين يتهمونني بهذا، وسيعلم يوم القيامة من هو الكاذب من الصادق. هذه مسألة. نقطة ثانية، أنا كنت في قناة الحافظ وأبلغني أخ غيور على الإسلام اتصل بي في الفاصل وقال في الشريط مكتوب في أسفل الشريط مكتوب في أسفل الشريط إن الشيخ عبد العزيز بن باز، أنت بتؤيد جماعة الإخوان والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين، قال هذه جماعة مبتدعة. أولا أنا أطالب هذا الكاتب بأن يذكر لي مصدر ما قاله، أريد منه أن يذكر إن كان عنده المصدر فليحلني عليه. لكن أنا أمامي فتاوى بعضها راجع للجنة الدائمة وفيها الشيخ عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، الشيخ عبد العزيز بن باز، وفتوى راجعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين، لأنني أعلم أن الشيخين لا يسلكان هذه الطريقة أبدا. واحد بيقول أنا طالب جامعي أعيش في دوامة من الأفكار والآراء، وبين جماعات كل واحدة منها تنسب لنفسها الأفضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب الأنصار من جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ صاحبة الخروج 40 يوما وأربعة أشهر، وجماعة أنصار السنة والجماعة الإصلاحية لعبد الحميد بن باديس، وعليه أرجو وأطلب منكم أن توجهون إلى الطريق الصحيح الذي فيه سعادتنا وسلامة الإسلام من كل ما يجعله يتأثر بالتيارات الخارجية التي تنهش عظامنا ونحن لا ندري. الجواب من اللجنة الدائمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها، دون التحيز التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها، وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والالتزام بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ما حدث من البدع والخرافات. فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم 4093. سؤال: الجماعات والفرق الموجودة الآن، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والسلفيين ومن يسمونهم التكفير والهجرة، وهذه كلها وغيرها قائمة بمصر، أسأل ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق عليها حديث حذيفة رضي الله عنه: فاعتزل تلك الفرق، إلى آخر حديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد: كل هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها، فعليك أن تتعاون، خلي بالك، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه خطأ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتوى اللجنة الدائمة رقم 6280. سؤال: في هذا الزمان العديد من الجماعات والتفريعات، وكل منها يدعي الانضواء تحت الفرقة الناجية، ولا ندري أيها على حق فنتبعه، ونرجو من سيادتكم أن تدلون على أفضل هذه الجماعات وأخيارها فنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة. الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد: كل هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان، يخرج عن أصل الإيمان، كلها تدخل في الفرقة الناجية، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفا بقدر إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا، فاعرف وجهات نظرهم وكن مع أتباعهم للحق وألزمهم له، ولا تبخس الآخرين أخوتهم في الإسلام، ولا تبخس الآخرين، يعني قول لي الحتة دي تاني. فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا، فاعرف وجهات نظرهم وكن مع أتباعهم للحق وألزمهم له، ولا تبخس الآخرين أخوتهم في الإسلام، فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق، بل اتبع الحق حيثما كان، ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض المسائل، فالحق رائد المؤمن، وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل. فتوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم 7122. طيب، سائل يقول: في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق صوفية، مثلا هناك جماعة التبليغ والإخوان المسلمين السنيين والشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد: أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرص على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمون، وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب، واجتناب ما وقع فيه من أخطاء مع التناصح والتعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، بلاش السؤال ده عشان نختصر في الوقت. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما الفرق بين طريقة الإخوان وجماعة السلفية؟ السؤال فضيلة الشيخ نريد أن نعرف ما الفرق بين طريقة الإخوان وجماعة السلفية. الجواب والله يا أخي أنا أرى أن الواجب على الجميع أن يكونوا إخوانا وأن يكونوا على طريقة السلف، أن يكونوا إخوانا في الله كما قال تعالى ممتنا على المسلمين ومذكرا لهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. وإذا كانوا متآخين على طريق السلف فهذا طريق المؤمنين، أما إذا كانت هناك مبادئ وأفكار تخالف ما كان عليه السلف الصالح فإنه يجب أن تعدل أو تبدل. الشيخ محمد بن صالح العثيمين، لقاءات الباب المفتوح رقم 972، رقم 972. دي في عجالة بس بعض الأمور التي أتيت بها. نصيحة لإخواني وأخواتي، أنا طالما حذرت من وسائل الإعلام المغرضة التي لا تريد المشروع الإسلامي أصلا، إن قالوا لا وهل أنتم الإسلام، نقول لهم طيب قولوا وأعلنوا أنكم تريدون الإسلام وحددوا لنا الطريقة التي ترونها في تطبيق الإسلام، قولوا لنا هذا. لكن الهدف ويعني هم لما قالوا على النبي عليه السلام مجنون معلم كاذب ساحر وما إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه وضربوه، رأى أبو يعلى بإسناد حسنه الحافظ وكذلك العلامة الألباني رحمة الله عليهما عن أنس بن مالك أن المشركين ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه صلوات الله وسلامه عليه. إن عرفتم أنهم لا يريدون المشروع الإسلامي أصلا فلا تلقي سمعك إليهم، أنت ستحاسب على هذا. ألم يقل لك نبيك صلى الله عليه وسلم وأنا نبهت على هذا مرارا في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، والتشرف اللي هو التعرض لها يتشرف يعني يشب كده علشان يشرئب بعنقه لينظر إلى الفتنة، من تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها ملجا أو معاذا فليعث به. وفي حديث آخر فمن كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. الحافظ ابن حجر قال وفي الحديث دليل على أن الأصل عدم التعرض للفتنة واجتنابها قال ويؤيد هذا، ده بقى محلش، ويؤيد هذا ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عن عمران بن حسين رضي الله عنه بضم العين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبع مما يبعث به من الشبهات وجدت أناسا يرددون يقول لك وإحنا هننتخب واحد استبن، يبقى أنت اتبعت أبو حملات لما طلع في 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 برنامج وجايب عجلة استبن قدامه وأنت تقول كلاما لا تدري أبعاد هذا الكلام ولا حدوده، كفاك أنك اتبعته، هل تظن أن هذا يقودك إلى الخير؟ الاستبن ده عن الاحتياطي، هل تتصور أن تسير بسيارتك مثلا في طريق وعر كطريق العالمين؟ لا أقصد أنه وعر عن غير ممهد، لا طريق لا خدم ليس فيه خدمات بغير أن تكون معك عجلة استبن، أو طريق صحراوي طويل بغير أن تكون معك العجلة الاستبن لا. هل تتصور أن فريق الكرة مثلا سيخوض المباراة النهائية فيذهب الفريق بعدد 11 لاعب فقط من غير أي احتياطي؟ أما رأيت أن الاحتياطي قد يحسم النتيجة لصالح فريقه؟ أما رأيتم أن يعني أضرب أمثلة؟ أمثلة قرأناها في الصحف لما نزلوا لاعب أحرز هدفين وحسم المباراة لصالح فريقه. هل تعرف أن هناك احتياطي للعملة الصعبة واحتياطي للذهب واحتياطي القمح وما إلى ذلك؟ الاحتياطي الذي يلجأ إليه عند الاضطرار فيمثل غوثا وعونا ثم انت تجيب عجل، ده العجل اللي استبني دي من اهم ما يمكن، مش قاعد يقول لك استبني. وانا انا يعني لا نهتم بمقالات هؤلاء، لكن المؤسف في الامر اننا نجد ان ناسا يرددون مثل هذا الكلام. ده انا اذكر كنت اقول هذا قديما قديما لما شنوا حملة على الاسلاميين، وبعدين انا ماشي بعربيتي في طريق في الاوتوستراد، وعربية حكومية ماشية فيها موظفين حكومة، العربية اللي بتاعت كابينة قدام وفي ورا مكان الناس يجلسون فيه صفين، وبعدين في مقعد في النص كمان يقعد اتنين ظهرهم لبعض متصورين انت السيارة دي. لقيت واحد بينظر يقول لك الله هو انت لسه سايبينك يا راجل؟ هل يصل بكم الامر الى هذه الدرجة؟ هو انت لسه سايبينك؟ فتذكرت قصة الببغاء. الببغاء ده لما تدخل الامتحانات واما تشوفه بتضحك ليه؟ يعني تقول ابوك الساقة مات، يقول ابوك الساقة مات، وهو ما يعرفش حاجة. ده وجه النكتة في الامر، وجه الضحك في الامر. فانت اياك ان تردد كلاما لا تعرف حقيقة معنى هذا الكلام، لا تعرف حقيقة. واحد يقول لك خارجين من السجن، اللي خارج من السجن عايز السلطة على طول. إن الله وإنا إليه راجعون. الرجل نهبت أمواله وسجن ظلما، ومع ذلك أديكم سمعتم أن نيلسون مانديلا بعد ما قعد في السجن كان مدة قد إيه خرج وقاد جنوب أفريقيا وحقق لها الأمن والأمان. ليس بمثل هذا يقيم الناس، ليس بمثل هذه الأمور. ابتعد عن مثل هذا الرجل، مش عارف جايب أمور بتجاز عامل إيه، وبقت قاعد بيطبخ في الحلقة وما تعرفش الرجل ده إيه اللي جراله. اتهطل اتهطل فعلا، لكن هو لا يهمنا في شيء. المهم انك انت لا تشاهد هذه البرامج. ممكن البرامج دي تبهدل دماغ الانسان وتحول تفكيره، وانت مطالب بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الموقف اللي بيتخذ البعض من جماعة الاخوان ليس مبنيا على اي شيء الا على الاعلام الفاسد الذي كان في الماضي في حكم مبارك، ولا زالت زيول هذا الاعلام موجودة الى الان. وانت عارف ان الراجل اكتر واحد بيهاجم الاخوان وبيهاجم السلفيين، ولك السلفية الجهادية وما الى ذلك. الراجل ده قبل يد صفوة صار، شوف صفوة الشريف، فكرة الناس عن صفوة الشريف ايه. الراجل ده قبل ايد صفوة الشريف مرتين، ممكن يكون اكتر من كده، لكن احنا شفنا بالصوت شفنا الصورة باعيننا وهو يقبل. يقول لك انا كنت بقبل ايده عشان مش عارف اعمل ايه وسوي ايه، يعني كلام من اقبح ما يكون. هل تلتفت الى مثل هذا الرجل الى جماعة الاخوان والسلفية الجهادية؟ هما طبعا طلعوهم تجار مخدرات، وطلعوهم هما اللي فتحوا السجون وقتلوا الناس واخذوا السلاح كل بلية. وقعد رسم خريطة غريبة جدا، الرجل بيستخف بعقول الناس. انت تقبل هذا ان يستخف هذا الرجل بعقلك؟ ما تقوليش انا داخل عشان اتسلى واضحك عليه. في ناس كتير بيقولوا لي كده، انا ما اكون زهقان اجيب الرجل ده عشان اقعد اضحك شوية لانه رجل مسخر. لا، التعامل مع الفتن لا يكون بهذه الطريقة. انت المفروض لما تلاقي واحد بالشكل ده تغلق تحذف على طول. اللي يدخل على الكلام ده واحد بس، الذي يريد ان يسمع الاباطيل ليردها بعلم وتقوى وما الى ذلك. وانت لست من هؤلاء. ما احنا شفنا ناس قبل كده. القصد ان القصد في الفتن الا تتعرض لها وتتقي لها. كيف تعمل؟ كيف ستعمل؟ بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آخر نقطة، اتصل بها وبعت إنسان إلي، بعت رسالة يقول فيها يا شيخ إحنا ما عرفنا فضلك إلا من خلال الدعاء الفلانيين، فهل هذا جزاؤهم أن تهاجمهم أو أن تشتمهم؟ أنا لست شتاما، لم أشتم أحدا، لكن من حقي إحنا في الأمور الخلافية التي ورد فيها كتاب وسنة أقول والله الراجح عندي كذا بدليل الحديث الفلاني والآية الفلانية وما إلى ذلك. أنت لو قلت أنا اخترت فلانا وسكت خلاص خلاص، وأنا هقول اخترت فلانا إن ذكرت حيثيات، إن كان عندي حيثيات أذكرها. اللي عايز ينتقدني في هذه الحيثيات ينتقدني، أنا كلامي ليس قرآنا. وأنت لما يكون عندك حيثيات، يعني لما تلاقي واحد طالع بيقول لك إحنا عايزين واحد نص إسلامي ونص ليبرالي، حاكم هذا الكلام بالكتاب والسنة، لكن هل قائل هذا الكلام معصوم؟ هل هذا الكلام يعد قرآنا؟ يعني نترك الأمانة تضيع بهذه الطريقة محافظة على وجاهة الشيوخ؟ من الذي علمكم هذا؟ الانحياز ينبغي أن يكون للكتاب والسنة، ونعلم أن هناك أناس ربوا على الانحياز لكتاب معين وشيخ معين وغالوا في هذا الشيخ غلوا شديدا، لكن احنا في القاهرة ليس هذا موجودا عندنا أو عند معظم السلفيين في القاهرة. احنا نتبع الكتاب والسنة والإجماع والكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فلما تبعتني انت تقول لي يعني هل الشيخ أعز عليك من المنهج من الكتاب والسنة، وما لقيت كلمة المنهج اللي عمالين تقولوها المنهج المنهج، لا أهم حاجة المنهج، أهم حاجة المنهج. قول لي ايه هو المنهج؟ لما تقول لي عايز واحد نصه سلفي او نصه اسلامي ونصه ليبرالي، يعني سيحكم ببعض الكتاب ويكفر ببعض الاخر؟ هيحكم الشريعة في البعض ويحكم القانون الفلاني في بعض الاخر؟ انا المفروض ان لما يقال كلام كهذا اتعقبه ام لا؟ هل رد الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله، انا مش الشيخ الاسلام تيمية، انا اقصد ان اضرب امثلة بسلفين الصالح، لما شيخ الاسلام رد على اي واحد ينحرف عن الكتاب والسنة، هل هذا كان إهدارا لقيمة العلماء أو ما إلى ذلك؟ يعني هذه نقطة أرجو أن الأخ اللي قال لي يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه، أنا لا أتجع على أحد، لكن دي حيثيات ذكرت فلابد أن تقيم هذه الحيثيات. لو قلتم إن هذا كلام معصوم خلاص، يبقى نحن لن نكتفي منكم بهذه الكلمة، ولن نعقب ولن نعلق على أي كلمة تقال من هؤلاء المشايخ الأفاضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.